حضر يعني
ناقص ان شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. النتيجة التي توصلنا إليها في الدرس السابق هو جواز تقديم القبول بلفظ اشتريت، ولكن الشيخ قدس سره يقول نعم يشكل الأمر لأنه على خلاف المتعارف، لأن المتعارف هو تقدم الإيجاب وتأخر القبول، وكما سيأتي في المسألة القادمة في مسألة الموالاة إن اشتراط الموالاة في البيع دليله وأساسه هو العرف المتعارف أنه القبول لا يتأخر عن الإيجاب، فكذلك في مسألتنا لا بد أن نعتمد على العرف، وإذا اعتمدنا على العرف فلا بد أن يتقدم الإيجاب على القبول، وأن نحمل الإطلاقات السابقة جميعا على الفرد الغالب عرفا، والفرد الغالب هو تقدم الإيجاب. ولذلك الحكم بجواز تقدم القبول في اشتريته لا يخلو من رائحة الإشكال، أكو فيه نوع من الإشكال وهو أنه مخالف للعرف، ولذلك الاحتياط يقتضي عدم التقديم، ولذلك نحن نفتي بمقتضى الاحتياط ونقول لا يجوز تقديم القبول بلفظ اشتريت.
هذا الانصراف اللي
ما قال الانصراف، لو ثبت الانصراف لا ثبت انصراف دليل بعد ومو احتياط قضية، لا قد يكون ما يسبب انصراف، لكن المهم هو هذا أمر عرفي متعارف فرض غالب، فمخالفته شوية مشكلة يعني، ولذلك نحتاط أن لا نخالف العرف.
وأفضل البيوع أصلا لا يوجد فيها درس من المتعارف
حتى لا يوجد أيضا فيها إيجاب تقدم، يتقدم الإيجاب حتى لو كان إيجاب فعلي، حتى لو كان إيجاب فعلي يتقدم الإيجاب. قال نعم يشكل الأمر وهو تقديم القبول على الإيجاب بأن المعهود المتعارف من الصيغة تقديم الإيجاب على القبول، ولا فرق بين المتعارف هنا وبينه في المسألة الآتية لمسألة الموالاة وهو الوصل بين الإيجاب والقبول، فكما أننا هناك نعتمد على العرف هنا أيضا نعتمد على العرف، وإذا اعتمدنا على العرف فالحكم بجواز التقديم لا يخلو عن شوب الإشكال، فالاحتياط يقتضي عدم التقديم.
كما أنه هناك
قول قياس بس نصوص العلة، علته العرف، هنا العرف في تلك المسألة نعتمد على العرف، وفي هذه المسألة أيضا نعتمد على العرف، مو قياس جامد وما نعرف فين العلامات يعني. ثم قلنا الشيخ الأنصاري قدس سره في مسألة جواز تقديم القبول يبحث في مقامين، المقام الأول في جواز ذلك في عقد البيع، المقام الثاني في جواز ذلك في العقود الأخرى غير البيع. إلى حد الآن أتممنا الكلام عن تقديم القبول على الإيجاب في البيع. الآن نبدأ بالكلام عن تقديم القبول على الإيجاب في سائر العقود الأخرى كالإجارة والنكاح والوديعة وغيرها من الأمور. فهل يجوز أن يتقدم القبول على الإيجاب أم لا يجوز؟ قبل الجواب عن هذا السؤال نذكر مقدمة أن العقود على نوعين: عقود عهدية وعقود غير عهدية. والمراد من العقود العهدية هي كل عقد يكون فيه إلزام والتزام وتعاهد من الطرفين من الموجب والقابل، كالبيع مثلا ففيه التزام من الطرفين، فالبائع يلتزم نقل المثمن إلى المشتري والمشتري يلتزم نقل الثمن إلى البائع، فهناك التزام من الطرفين، هذه تسمى عقود عهدية. أما العقود غير العهدية فهي العقود التي لا يوجد فيها التزام من الطرفين، ما هو أي إلزام والتزام، كما في الهبة فإن الواهب حينما يهب شيئا للآخر لا هو ملزم بشيء ولا الطرف الآخر ملزم بدفع مثلا عوض، هذا في الهبة غير المعوضة قاعد نحكي، الطرف الآخر أيضا غير ملزم بشيء. إذن العقود إما عهدية وإما شنو؟ غير عهدية. بعد هذه المقدمة نقول العقود نستطيع أن نقسمها إلى أقسام، والشيخ الأنصاري قدس سره أولا يتكلم عن تقسيم تفصيلي واستقرائي، ثم بعد ذلك يعيد برمجة هذه الأقسام التفصيلية عن طريق تقسيم إجمالي عقلي، يعني حصر عقلي الترديد بين النفي والإثبات. والتقسيم الثاني ليس فيه شيء وإنما تكرار للأول. أما التقسيم التفصيلي فنقول العقود على أربعة أقسام. القسم الأول هو العقود التي يمكن أن يقع فيها القبول بطريقتين: الطريقة الأولى هي لفظ قبلت ورضيت الدالة على المطاوعة، أن ينشئ القبول بلفظ قبلت ورضيت، والطريقة الأخرى أن ينشئ القبول مستقلا لا بمعنى المطاوعة، كما تقدم في كلمة اشتريت. ولدينا أمثلة على ذلك كثيرة، يعني على هذه العقود مثلا في الإيجار، في الإجارة تارة صاحب الدار يقول آجرتك الدار لمدة سنة بكذا مبلغ، أنت شو تقول؟ قبلت أو رضيت. ومرة لا تقول أنت أستأجر منك هذه الدار لمدة سنة بمبلغ كذا، هاي أستأجر، هذا قبول مستقل أم قبول متفرع على الإيجار؟ قبول مستقل لا بمعنى المطاوعة. كذلك في الزواج، مرة تقول زوجتك نفسي، أنت تقول قبلت، ومرة لا أنت اللي تبدأ تقول أتزوجك، نعم أنت تبدأ أنت، هذا يسمى قبول مستقل لا يتضمن معنى المطاوعة. وهكذا في كثير من العقود الأخرى، إذن النوع الأول من العقوق هو الذي يقع قبوله بلفظ قبلته اللي هو القبول غير المستقل بمعنى المطاوعة، ويقع أيضا بمن؟ بالقبول المستقل كقوله استأجرت أو تزوجت أو غير ذلك. وهذا النوع الأول حكمه واضح مما تقدم ذكره في البيع، فإن كان القبول من قبيل قبلت ورضيت فلا يجوز أن يتقدم. أما إذا كان من قبيل استأجرت أو تزوجت أو غيرها من الأمور، يعني القبول المستقيم، ففي حال اشتريت يجوز أن يتقدم أو لا يجوز؟ يجوز، وإن كان مخالفا للعرف. إذن هذا القسم الأول حكمه تبعي. القسم الثاني هو العقود التي لا يشترط في قبولها إلا إبراز الرضا بالإيجاب، مجرد إبراز الرضا وليس فيها أي التزام من أي نحو كان، كما في الوديعة مثلا أقول لك أودعت عندك هذا المبلغ لمدة من الزمن، أنت حينما تقبل هل تلتزم بمبلغ بعوض أو لا يوجد أي شيء؟ لا يوجد أي شيء، مجرد أن ترضى بهذا، أن ترضى بهذه الوديعة. كذلك في الوصية، كذلك في العارية، كذلك في الوكالة، لا نشترط إلا رضا الطرف الآخر بالإيجار ولا يلتزم بأي شيء آخر. زين، وهذا النوع من العقود حكمه واضح، إذا كان القبول لا يشترط فيه إلا إبراز الرضا، ليس إلا هو إبراز الرضا كما يكون بأمر متقدم، كذلك يكون شنو بأمر متأخر، لأنك قد ترضى عن شيء قد حصل في الزمان السابق، وقد ترضى عن شيء سيحصل مترقب في المستقبل. هذا قسم واضح، وهذا القسم لم يشر إليه الشيخ الأنصاري صراحة في هذا البيان التفصيلي، وإنما سيشير إليه في البيان الإجمالي والحصر العقلي المردد بين النفي والإشكال. النوع الثالث أو القسم الثالث من العقود، العقود التي ينحصر القبول فيها بالألفاظ الدالة على المطاوعة، كقبلت ورضيت وغيرها من الألفاظ الدالة على المطاوعة، كما في الرهن مثلا، في الرهن حينما قل رهنت هذا الكتاب عندك مقابل دينك، فأنت إذا أردت أن تقبل لابد أن تأتي بفعل دال على المطالب، أن تقول قبلت أو رضيت أو شو تقول ارتهنت، وكذلك في القرض حينما أقول لك أقرضتك هذا المبلغ أنت شو تقول قبلت أو رضيت أو اقترضت، كذلك في قضية المصالحة على الإسقاط والإبراء، كما لو قلت لك صالحتك على إسقاط ما في ذمتك فكيف تقبل أنت؟ قل قبلت رضيت أو شنو أو صالحت أو تصالحت. وكذلك في المصالحة المعوضة، لكن أو عفوا المصالحة غير المعوضة، كما في موارد المال المختلط بالحرام يعني أنا أعلم بأن مالي قد اختلط بالحرام، وأعلم صاحب الحرام هو زيد، لكن ما أدري المقدار، فأقول له طالحتك على أن أعطيك كذا مبلغ من مالي، فهو شكر قبلت أو رضيت أو تصالح. في جميع هذه الموارد القبول لا يقع إلا بفعل دال على المطاوعة. يعني لا يستطيع المرتهن أن يقول شن من البداية رأس شكر، يبتدئ بفعل لا يتضمن معنى المطاوعة ويقدمه على الإجر، هذا غير هذا، لأنه إما يقول قبلت أو رضيت أو ارتهن، وكل هذه الأفعال دالة على المطاوعة فلا تتقدم. هذا القسم الثالث، هل يجوز تقدم القبول فيه أو لا يجوز؟ قولان في المسألة. القول الأول، نعم يجوز تقدم القبول. لماذا؟ لأن القبول في الرهن والقرض والصلح هنا يختلف عن القبول في البيع، لأن القبول في البيع بقوله قبلت ورضيت فيه التزام من القابل بشيء في مقابل التزام الموجب، فالبائع يقول بعتك كتابي هذا بدرهم مثلا، فهو يلتزم بمن؟ بنقل المثمن إلى القابل، والقابل حينما يقول قبلت يلتزم بشيء أو لا يلتزم؟ يلتزم بدفع الثمن، فهناك التزام من الطرفين، ولذلك قلنا لا يجوز تقدم القبول على الإيجار بلفظ قبلت. أما في هذا النوع وهو النوع الثالث كالرهن مثلا، الرهن حينما يقول الراهن رهنت هذا الكتاب عندك، الطرف الآخر حينما يقول قبلت يلتزم بشيء أو لا يلتزم بشيء؟ لا يلتزم بشيء، فالقبول لا يستبطن التزاما من قبل القابل، ولذلك يكفي فيه مجرد إبراز الرضا في القبول، ما في التزام آخر، فقط الرضا بالإيجاب، والرضا بالإيجاب كما قلنا يشترط أن يتأخر أو يمكن أن يتقدم أو يتأخر، الرضا بشيء يمكن أن يتقدم ويمكن أن يتأخر. إذن في الرهن وشبهه من القسم الثالث من العقود، بما أن القابل لا يلتزم بشيء فقبوله لا يتضمن إلا الرضا بالإيجاب، والرضا بالإيجاب يمكن أن يتقدم ويمكن أن يتأخر، هذا قول الأول. القول الثاني ما يختاره الشيخ الأنصاري قدس الله سره، أن القبول هنا لا يتقدم، لا يجوز أن يتقدم، لا من باب أن هذا القبول قبلت رضيت ارتهنت لو تقدم فلا يدل على معنى القبول، ليس من هذا الباب، وإنما من باب أن هذا القبول أخذ في حقيقته شنو؟ معنى المطاوعة، والمطاوعة متى تحصل؟ لا بد من حصول فعل حتى يحصل انفعال، فمتى يحصل عنوان الارتهان؟ إذا كان القبول متأخرا، يعني لا تقول له رهنت عندك الكتاب، الطرف الآخر شكله قبلت، إذا قبل صار مرتهنا، حصل الارتهان الذي يتضمن معنى المطاوعة. أما إذا تقدم القبول فلا يتحقق معنى الارتهان، لأن الارتهان بمعنى المطاوعة، والمطاوعة فعل وانفعال، فكيف يحصل الانفعال قبل الفعل؟ ولذلك نختار عدم جواز تقديم القبول على الإيجاب. هذا القسم الثالث. إذن في القسم الأول قلنا يجوز التقديم ولا يجوز؟ تفصيل. إذا كان بلفظ قبلت ورئيس لا يجوز، إذا كان إنشاء مستقل يجوز. القسم الثاني يجوز بلا إشكال لأنه إبراز للرضا. القسم الثالث قولان في المسألة، قول يجوز قول لا يجوز، ونحن اخترنا لا يجوز. القسم الرابع العقد المشتمل على التزام من الطرفين من الموجب والقاضي، ولكن التزام القابل لا يختلف حقيقة عن التزام الموجب، وليس كالبيع. أنا هذا القسم الرابع يختلف عن البيع. في البيع يوجد التزام من الطرفين لو ما يوجد، لكن التزام البائع يختلف حقيقة وجوهرا وماهية عن التزام، لأن التزام البائع بمن؟ بنقل المثمن، أما التزام المشتري بنقل الثمن، أكو فرق يعني. أما في هذا القسم الرابع التزام من الطرفين لكن الالتزام واحد لا يختلف، كما في المصالحة المعوضة. لو تصالحنا أنا وأنت، أنا أعطيك كتاب وأنت تعطيني قطعة قماش، فهنا أنا ألتزم بنقل عين من الأعيان وأنت ما لا تلتزم أيضا بنقل عين من الأعيان، فالتزامك كالتزامي بلا فرق. يعني كيف نشخص الموجب والقابل؟ الجواب من تقدم وقال صالحتك فيكون هو الموجب لغة وعرفا. أما لغة فاللغة ماذا تقول؟ الذي يقع منه إيجاب العقد هو الموجب، وهذا المتقدم أولا وقال صالحتك وقع منه الإجابة، لم يقع وقع منه الإجابة فهو موجب. أما عرفا العرف يقول المتقدم هو الموجب والمتأخر هو القابل، هو القابل لأن الأعم الأغلب هو تقدم الإجابة على القبول. إذن الذي يبدأ أولا هو الموجب والذي يتأخر إذن إذا قلت لك أنا صالحتك على هذا الكتاب بثوبك بهذه قطعة القماش، كيف يحصل القبول؟ كيف يحصل القبول؟ الجواب لا بد أن يقول الطرف الآخر قبلت، ولا يجوز أن يقول صالحت. يعني ما يجوز أنا أقول صالحت وأنت تقول صالحتك، وإلا لو أنا قلت الموجب صالحتك وأنت أجبتني بمن؟ صالحتك، فلازم ذلك تركب العقد من إيجابين، وقد قام الإجماع على عدم جواز ذلك، لأن الإجماع قائم على تركب العقد من إيجاب وقبول، ولذلك لا تستطيع أن تقول شنو؟ صالحتك. ولذلك أنت القابل تستطيع أن تقدم القبول أو لا تستطيع أن تقدم القبول؟ لا تستطيع، لأنك بمجرد أن تريد أن تقدم القبول لا بد أن تأتي بلفظ صالحتك، ما تقدر تقول قبلت. إذا تريد تقدمه فما تقدر تقول قبلت أي شيء، فتقديم القبول لا بد أن يكون بلفظ صالحتك، وإذا كان بلفظ صالحتك يتركب العقد من إيجابين، إذا لابد أن يكون لفظ القبول هو قبلت، وقبلت لا يجوز أن يتقدم لأنه يتضمن معنى المطاوعة. إذن في القسم الرابع يجوز أن يتقدم القبول أو لا يجوز؟ لا يجوز. هذه أقسام أربعة.
لكن هذا صالح هو يقصد المجازية فيها على جواز المجازية.
يعني إحنا ما نحسون مجازية.
يعني
لو يعني نجيب قرينة يعني الأول يقول صالحتك الثاني شو يقول صالحتك.
يقصد بالأول الرضا يعني. يقصد المعنى يعني.
يعني تقدم القبول. وتكون ويكون بمعنى شنو؟
الرضا.
الرضا لا يكفي في الصلح لأن الرضا يكفي في العقود التي لا يوجد فيها التزام من القابل مجرد رضا بالإيجاب كالرهن وغيره. أما الصلح فهو التزام الصلح المعوض فهو التزام من الطرفين والالتزام من الطرفين لا يكفي فيه مجرد إبراز الرضا ولو كان بلو صالحتك. هذه أقسام أربعة نقرأ. ثم إن ما ذكرنا يا هو ما ذكرنا في البيع من أنه إذا كان بلفظ قبلت لا يجوز تقديمه وإذا كان بلفظ اشتريت يجوز تقديمه. يجري هنا لكن يجري في أي قسم يجري؟ في القسم الأول. التفصيل الذي ذكرناه في البيع قلنا يجري في القسم الأول. ثم إنما ذكرنا في البيع جار في كل قبول يؤدى بإنشاء مستقل كما أنه يؤدى بلفظ قبلت. هذا هو القسم الأول كالنكاح قلنا وغيره كالإجارة التي يؤدى قبولها بلفظ شنو؟ تملكت منك منفعة كذا بكذا. وهذا إيجاب للعقد إنشاء للقبول مستقيم لو مطاوعة مستقل تملكت. فهنا يجوز أن يتقدم ولا يجوز؟ يجوز حال اشتريت أو ملكت منك منفعة كذا بكذا. وكذلك في النكاح الذي يؤدى قبوله بلفظ نكحت وتزوجت اللي هو إنشاء للقبول مستقل أو غير مستقل أيضا مستقل. إذن هذا القسم الأول. القسم الأول هو ما يؤدى بألفاظ المطاوعة وبالإنشاء المستقل حكم البيع. إذا كان لفظ مطاوعة لا يجوز أن يتقدم، إذا كان إنشاء مستقل يجوز أن. القسم الثاني ضمير مستتر ما مذكور اللي هو شنو القسم الثاني؟ العقود التي يكتفى فيها بمجرد إبراز الرضا كالوديعة والوصية والوكالة. هنا يجوز أن يتقدم ولا يجوز؟ يجوز أن يتقدم بلا إشكال. الثالث وأما هذا قسم الثالث وأما ما لا إنشاء في قبوله إلا قبلت أو ما يتضمنه. يعني قبلت ما يتضمن القبول يعني ما يقع فقط وفقط بألفاظ المطاوعة قبلت أو رضيت أو شنو ارتهنت اقترضت كارتهنت. فأنا تنقل بالمثل قولي فقد يقال بجواز تقديم القبول فيه. لماذا؟ إذ لا التزام في قبوله لشيء قبوله قبل قبول القابل لا التزام في قبول القابل كما في البيع. في البيع القابل يلتزم بشيء ولا يلتزم. أما في ارتهنت لا يلتزم بشيء. إذ لا التزام في قبول القابل لشيء كما كان في قبول البيع التزام بنقل ماله يعني التزام بنقل الثمن إلى البائع. القابل يلتزم في البيع ولكنه في الرهن لا يلتزم بشيء. بل
أخذ مطاوعة
تتحقق المطاوعة بالفعل والانفعال يعني الرضا بالإيجاب. الرضا مو معنى التزام صح. وقال رهنت عندك ذاك قال قبلت صارت مطاوعة ولا قالت مطاوعة لكن لا بمعنى الالتزام يعني أن يلتزم بدفع عوض إلى آخره ما
في الظاهر مو وثيقة استيفاء فبالتالي ما يلتزم لبن أن يعطي له الأشياء الذي رهن من أجله فصار الأسطر والصار
بالعكس الذي يتعهد بذلك هو الراهن
به فما راح يدفع
لا الراهن سيدفع العين ويتعهد بدفع الدين بعد ذلك أما المرتهن شو يتعهد
يدفع ما يراد قرضه وما يراد الانتفاع به
لا احنا هذا قرض في ثاني يعني اقترض وكمل يقول القرض به التزام هذا التزام بالقرض
الراهن شنو وثيقة استيفاء
يعني انا اقرضتك مبلغ وانتهينا منه ورا ما انتهينا اجينا للرهن هسه تركنا النقطة اجينا للرهن زين انت تستطيع الكتاب رهن على قرض من الذي يلتزم بشيء وأنت تلتزم بإعطاء الكتاب وتلتزم بالوفاء بالدين أما أنا شنو ألتزم أنا فقط أرضى
إحنا ليش نأخذ على أنه إحنا خلصنا من الفرض وما إلى
إيه الاقتراض راح يصير من القسم الثالث الاقتراض أيضا في مفهوم مطاوعة قلنا إحنا الاقتراض كالارتهان بس مستقيم ما له علاقة بالارتهان الارتهان شيء يترتب على الاقتراض لكنهما عقدان عقد واحد زين فقد يقال بجواز تقديم القبول فيه إذا التزام في قبوله لشيء كما كان في قبول البيع التزام بنقل ماله إلى البائع بل في الارتهان لا ينشئ المرتهن بالقبول وقوله ارتهنت لا ينشئ معنى غير الرضا بفعل الموجب جن والرضا يجوز أن يتقدم وقد تقدم أن الرضا يجوز تعلقه بأمر مترقب يعني أمر مستقبلي كما يجوز تعلقه بأمر محقق أمر قد تقدم فيجوز أن يقول رضيت برهنك هذا عندي فيقول الراهن رهنت يعني يتقدم القبول على الإيجاب هذا القول الأول القول الثاني والتحقيق هذا قول الشيخ الأنصاري والتحقيق عدم الجواز عدم جوازنا تقدم القبول هنا لماذا؟ لأن اعتبار القبول فيه في هذا الرهن مثلا من جهة شنو؟ تحقق عنوان الارتهان والمرتهن يعني عنوان المطاوعة وهذا لا يتحقق إلا إذا تأخر القبول من جهة تحقق عنوان المرتهن ولا يخفى أنه لا يصدق الارتهان والمرتهن على قبول الشخص إلا بعد تحقق الرهن يعني إلا بعد تحقق الإيجاب يلا يتحقق الرهن أو لا يتحقق الارتهان أما إذا تقدم فهذا ليس ارتهانا لأن الإيجاب إنشاء للفعل والنقل اللي هو شنو؟ في قباله شرح المطاوعة انفعال وانتقال والقبول إنشاء للانفعال والانتقال ونفس الكلام من ذكر وين؟ وكذا القول في الهبة في الهبة شنو؟ حينما أقول وهبتك هذا الكتاب أنت شنو؟ لابد أن تجيب شنو فعل مطاوعة تقول قبلت أو اتهبت وهذا لا يجوز أن يتقدم والقرض كذلك حينما أقول أقرضتك هذا المبلغ أنت تقول قبلت أو اقترضت فإنه في الهبة والقرض لا يحصل من إنشاء القبول فيهما التزام بشيء لا يحصل التزام بشيء طبعا هذا في الهبة غير المعوضة وإنما يحصل بالقبول الرضا بفعل الموجب ومثال آخر ونحوها يعني نحو الارتهان والهبة والقار قبول المصالحة لكن يا مصالحة غير المعوضة المصالحة بمعنى الإسقاط المصالحة المتضمنة للإسقاط فمن أقول لك صالحتك على إسقاط هذا من ذمتك أنت شو تقول لابد أن تجيب فعل مطاوعة قبلت رضيت أو تصالحت وهذا لا يجوز أن يتقدم أو المصالحة المتضمنة للتمليك بغير عوض أي كلمة التمليك معطوفة على الإسقاط مو على المصالحة يعني العبارة شو راح تصير المصالحة المتضمنة للإسقاط أو المصالحة المتضمنة للتمليك بغير عوض. صالحتك على أن أملكك كتابي هذا بغير عوض، لأن أنت كنت تقول قبلت أو رضيت أو تصالح. قبولك يتضمن الالتزام بشيء أو مجرد الرضا؟ مجرد الرضا. لذلك يجوز أن يتقدم أو لا يجوز؟ نقول لا يجوز، لأن صحيح مجرد الرضا، لكن نحتاج إلى تحقق المطاوعة، والمطاوعة لا تتحقق إلا بتأخر القبول. هذا
القسم الثالث. شيخنا عرضنا اختلاف ما بنا عليه الشيخ سابقا على انه سابقا قال مجرد الرضا، احنا نريد اعمق من عدة، نريد الرضا وشيء اخر. هذا اللي كان يستشكل عليه من الجاب اللي كان احدهم في البيع. بالسوء
التحليلية
مو خاصة في البيع، كان يحلل على انه قول المستعطي أراضي بما تعطيني، فذلك يقول له تفضل آيتي بتقدم الرضا.
لا صحيح كلام صحيح، لكن هذا الكلام ذي بكرة في العقود التي فيها التزام من الطرفين.
شنو الالتزام في الاستعطاء؟ الجد يقول لي
ما قبلنا المثال هذا، ما قبلنا.
هذا
المثال لم نقبله.
قلنا في البيع ما يجري باعتبار ان البيع يتضمن الرضا اعمق من هذا.
انا اسالك الشيخ الانصاري قال قبول البيع ماذا يشترط فيه؟ انشاء ان يكون متضمن لانشاء التمليك في الحال.
واضح.
متى يكون متضمن لانشاء التمليك؟ اذا كان القبول فيه التزام لانشاء التمليك. اما اذا كان القبول اصل لا التزام فيه، فبعد ما
نشترط الرضا بمعنى الاخر. انا اريد اقول في البيع نعم يدري كلام الشيخ هناك على انه الرضا فيه معنى زائد في الشروط اللي ذكرناها، لكن في القضيه التي لا تحتاج اكثر من الرضا نقبل في تقدم. نقبل في تقدم
نقبل في تقدم. هذا اللي يقول الشيخ الانصاري.
والناس الامثله اللي قاعد نذكرها يقول ما نحتاج الا الى شنو؟ قبول الموجب، ما فيه التزام، ما فيه اكثر من الرضا.
لا، الشيخ الانصاري كان يعطينا قاعده كليه، كل قبول فيه التزام من البائع أو عفوا من القابل فقبوله لا بد أن يتضمن إنشاء ذلك الالتزام كالتمليك غيره، فلا يجوز أن يتقدم. وكل عقد يكتفى فيه بمجرد رضا القابل لأنه لا يتضمن أي شنو التزام من قبل القابل، فهذا القبول هو بمعنى الرضا المطلق، وإذا كان بمعنى الرضا المطلق فيجوز أن يتقدم. هذا اللي يقول الشيخ الأنصاري، فلا تناقض بين كلامي هنا وكلامه حتى كلامه هنا. قال الرضا المطلق يجوز أن يتقدم، أما الرضا الخاص لا يجوز أن يتقدم. ضمن الرضا الخاص أين يشترط؟ في العقود التي يكون القبول فيها فيه التزام كالبيع، أما ما لا التزام فيه كالوديعة. بعد ما نشترط القبول
قبلتوا ما
نشترط القبول
في العقود التي لا يوجد فيها التزام من الطرفين حتى بألفاظ قبلت يجوز
القبول. لا يبرز الرضا بشيء آخر، يقول رضي
غير قبلت؟
غير قبلت. فقبلت ما له معنى القدم كلفظ، ما له معنى، مو القبول ما يقدم، كلمة. هذا القسم الثالث. القسم الرابع، ايش قلنا في القسم الرابع؟ القسم الرابع أن يكون التزام من الطرفين، لكن الالتزام من القابل هو عين الالتزام لا خلاف بينهما كما في المصالحة المعوضة. وأما المصالحة المشتملة على المعاوضة فلما كان ابتداء الالتزام بها، يعني بالمصالحة، التزام من الطرفين وكل من الطرفين يجوز له أن يبتدئ، لما كان ابتداء الالتزام بها زائدا من الطرفين وكان نسبتها إليهما على وجه سواء. الأول يقول يقدر يقول صالحتك، الثاني يقول قبلت، والعكس صحيح، الثاني يقدر يقول صالحتك والأول يقول قبلت، أيهما يتقدم هو الموجب. وليس الالتزام الحاصل من أحدهما أمرا مغايرا للالتزام الحاصل من الآخر كما هو في البيع. لا الالتزام هنا واحد. إذا كان الالتزام واحد، من هو الموجب ومن هو القابل؟ كان البادئ منهما موجبا لصدق الموجب عليه لغة وعرفا كما بينا في الشرع. لغة شنو؟ لأن من يأتي بالإيجاب هو الموجب وقد جاء بالإيجاب. عرفا السابق هو الموجب لأن الغالب هو تقدم الإيجاب على القبول. بعدين. إذن هنا يجوز تقديم القبول أو لا يجوز؟
لا
يجوز، لأن القبول هنا ينحصر بلو قبلته، لأنه لا يستطيع أن يقول صالحت، إذا قال صالحت قال إجابة. ثم لما انعقد الإجماع على توقف العقد على القبول، أي لا يتحقق العقد من إيجابين، لزم بمقتضى هذا الإجماع أن يكون الالتزام الحاصل من الآخر بلفظ القبول ولا يجوز بلفظ المصالحة، إذ لو قال أيضا صالحتك كان إيجابا آخر، فيلزم تركيب العقد من إيجابين، وهذا خلاف الإجماع. إذن وتحقق من جميع ذلك، يا جميع ذلك مو في الأقسام الأربعة، هذا القسم الرابع، تحقق من جميع ذلك أن تقديم القبول في الصلح أيضا غير جائز كما في القسم السابق. لماذا؟ إذ لا قبول فيه بغير لفظ قبلت ورضي، لا يجوز أن يقول قال، وقد عرفت أن قبلت ورضيت مع التقديم يجوز ولا لا يجوز، لأنه لا يدل على إنشاء لنقل العوض في الحال. نحن نحتاج إلى إنشاء لنقل العوض في الحال، لأن هنا يوجد التزام من الطرفين. هذا البيان الإجمالي، عفوا البيان التفصيلي، البيان الإجمالي لخص المطلب بس، ليس إلا شنو العقد إما فيه التزام من الطرفين أو ليس فيه التزام إلا من قبل الموجب. أعيد التقسيم بلغة أخرى، العقد إما أن يكون القابل فيه ملتزما بشيء في قبال التزام البائع أو الموجب، وإما أن يكون القابل ليس ملتزما بشيء في قبال التزام الموجب. وقسمين عندنا، الأول اللي هو شنو الأول؟ القابل ملتزم بشيء، نقسمها قسمين، وهذا القابل الملتزم بشيء إما أن يكون التزامه هو نفس التزام الموجب حقيقة، وإما أن يكون التزام القابل مغايرا لالتزام الموجب. الأول اللي هو القسم الرابع وهو المصالحة المعوضة، بس فيه التزام من القابل لكنه لا يتغالب مع التزام الموجب. الثاني اللي هو شنو الثاني؟
التزام
لكن مغاير، هو شنو؟ في البيع، لأن القابل يلتزم بنقل الثمن وذاك يلتزم بنقل ال... زين نجي للقسم الثاني اللي هو شنو كان القسم الثاني الأصل؟ أنه القابل لا يلتزم بشيء، هذا هم نوعين، إما أنه لا ينعقد إلا بألفاظ المطاوعة كما هو القسم الثالث كربني وغيره والخاص، وإما شنو أن يقع حتى بالإنشاء المستقل ولا يتوقف على معنى المطاوعة، هو القسم الثاني أو القسم الأول؟ هذا القسم الأول، هذا القسم الأول اللي هو شنو؟ أنه يمكن أن يقع بمن؟ بالقبول المستقل، لا القسم الأول بالتزام، هذا بالتسلسل، هذا القسم الثاني، القسم الثاني اللي هو مجرد الرضا ولا يلتزم بشيء ويمكن أن يكون مستقلا وإلى آخره، لا يشترط فيه المطاوعة كما فيه شنو؟ الوديعة والوصية والوكالة وغير ذلك. إذن كم قسم عندنا بالقسم العقلي؟ أربعة أقسام، إما يوجد التزام من القابل أو لا يوجد التزام من القابل، وإذا وجد التزام إما هو نفس التزام الموجب وإما يخالف، وإذا لا يوجد التزام إما يشترط فيه المطاوعة وإما يكتفى فيه بمجرد الرضا. فالأقسام أربعة، يجوز التقديم في قسمين ولا يجوز التقديم في قسمين آخرين. وتحقق من جميع ذلك، فتلخص مما ذكرنا أن القبول في العقود على أقسام، لأن القبول إما أن يكون التزاما بشيء من القابل كنقل مال عنه أو زوجية، يعني لابد التزام بشيء، وإما أن لا يكون فيه في القبول سوى الرضا بالإيجار، ما بأي التزام. والأول يعني شنو الأول؟ اللي يبي التزام من القابل على قسمين، لأن الالتزام الحاصل من القابل إما أن يكون نظير الالتزام الحاصل من الموجود كما هو القسم الرابع المصالح المعوضة، كالمصالح المعوضة، أو يكون الالتزام من القابل يختلف عن الالتزام من الموجود أو متغايرا كالاشتراء، فإنه مغاير للبيع، الموجب ينشئ البيع وهذا ينشئ الاشتراء، هذا ينشئ نقل مثمن وهذا ينشئ نقل ثمن. والثاني اللي هو شنو الثاني؟ الذي لا يكون فيه أي التزام وإنما مجرد الرضا، أيضا على قسمه، لأنه إما أن يعتبر فيه عنوان المطاوعة اللي هذا يقسم، هذا الثالث كالارتهان والاقتراض وغيره، كالارتهان والالتهاب والاقتراض، وإما أن لا يثبت فيه اعتبار أزيد من الرضا بالإيجار وما نشترط حتى المطاوعة، هذا قسم، هذا الثاني كالوكالة والعارية وشبههما كالوصية. متى يجوز التقديم ومتى لا يجوز؟ قال فتقديم القبول على الإيجاب لا يكون إلا في القسم الثاني من كل من القسمين. القسم الثاني من القسم الأول اللي هو أن يكون التزام من القابل لكنه مغاير، هذا يجوز فيه التقديم. القسم الثاني من القسم الثاني اللي هو شنو؟ اللي هو بمجرد الرضا ولا يشترط فيه شنو؟ المطاوعة، اللي هو كالوديعة، اللي هو القسم الثاني حسب التسلسل اللي ذكرناه. فإذا يجوز التقديم في قسمين ولا يجوز التقديم في قسمين آخرين. إذا نرجع للتقديم التفصيلي، يجوز التقديم في القسم الأول أو لا يجوز؟ نعم. في الثاني نعم، في الثالث لا يجوز، في الرابع لا يجوز. في تفصيل يعني على فرض المستقل يعني هو اللي اشتريته ثم إن هذا يعني. الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.